السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعده. نزلنا في كتاب الصلاة من أخصر المختصرات، وتوقفنا عند قول المصنف: فصل آكد صلاة، صلاة التطوع، كسوف واستسقاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فصل، ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص.
لا، فصل آكد صلاة
تطوع. فصل آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة وأكثره 11، مثنى ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويقنط بعد الركوع ندبا فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن مأموم، ويجمع إمام الضمير، ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. والتراويح 20 ركعة برمضان تسن، والوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر. ثم الراتبة 2 ركعة قبل الظهر، و2 ركعة بعدها، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء، و2 ركعة قبل الفجر، وهما آكدهما. وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار. وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم. وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها. وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهو كسجود تلاوة. وأوقات النهي.
ابتدأ رحمه الله كما عندكم في المشجرة في الحديث عن صلاة التطوع، وتابعا تحدث على سجود التلاوة وما يختص به من أحكام. تحدث على أن صلاة التطوع فيها كسوف واستسقاء والوتر والرواتب والتراويح. الكسوف والاستسقاء يأتي باب يختص بالكسوف، ويأتي باب أيضا يختص بماذا؟ يختص بالاستسقاء. والوتر في المشجرة وقته من صلاة العشاء إلى الفجر، هذا الوقت المندوب من حال صلاة العشاء أو بعد صلاة العشاء إلى أن يؤذن الفجر الثاني. وهل يجوز للإنسان أن يقضي الوتر أو يصلي الوتر بعد أذان الفجر الثاني؟ نعم، لا إشكال، لأنه من باب القضاء فيدخل في هذا الباب. والراتبة المذهب على الوتر أيضا 11 ركعة، يعني قد يصل عدد أو تصل عدد ركعات الوتر إلى 11 ركعة، ركعتان ويوتر بواحدة. وثبت بالسنة أيضا 8، يصلي 8 ثم يصلي يوتر أو يصلي ركعة بعد 8، وفي بعض الوقت أنها متصلة كما سوف ننبه الآن. لكن وقته من العشاء إلى الفجر، هذا الوقت المندوب، فأي وقت بعد العشاء أو بعد أو قبيل الفجر أكثره 11 ركعة. طيب، الراتبة 2 ركعة قبل الظهر، سنة مؤكدة، وهيأتي وقيل 4 كما سوف نذكر في حديث سلمة أم حبيبة كما سوف ينبه الآن، 2 ركعة بعد الظهر، ويشرع 4، لكن احنا نتحدث على الرواتب. السنة المؤكدة الراتبة 2 ركعة بعد المغرب، 2 ركعة بعد العشاء، 2 ركعة قبل الفجر. والتراويح 20 ركعة في رمضان، هذا المذهب. لفعل عمر وغيره، نحن نصلي 11 ركعة على إشكال، لكن المأسور عن عمر 20 ركعة كما سوف نأتي، وهي سنة خليفة. سجود التلاوة ننتقل إليه، حكمه سجود التلاوة حال قراءة القرآن ومررت على سجدة، يسن لقارئ الذي يقرأ ومستمع الذي يستمع القارئ، لا السامع مطلقا. يعني إنسان سمع سجدة وهو يمر، واحد قرأ سجدة وهو لا يستمع له، لكن جاءت عرضت على أذنه لا يشرع له السجود، إن شاء سجد. ويكره، قالوا يكره قراءة آية السجدة للإمام في الصلاة السرية، يعني في صلاة الظهر، في صلاة العصر يصلي فيقرأ السجدة ويسجد، طبعا هذا يكره عندهم. صفتها يكبر إذا سجد، يقول الله أكبر ويسجد، سواء كان في الصلاة أو في غيرها. هذا المذهب، نتحدث أنا على مذهب أحمد. وإذا رفع سجد، وهي يرفع من السجود، ويجلس ويسلم، هذا المذهب. لماذا؟ لأنها صلاة، ونناقش لها لأنها صلاة، فيلزم لها ما يلزم للصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة ونحو ذلك من إيه؟ من هذه الأمور عندهم، وتبطل به. أنواع السجود: سجود تلاوة وسجود شكر، وعلى حسب نوع السجود تنبني أحكام، لأن سجود الشكر تبطل به الصلاة لعدم جاهل أو ساهل. يعني لو إنسان سجد سجدة شكر عالما بها ذاكرا في صلاته بطلت عنده. ونفرق بين سجود التلاوة يسن عند قراءة آية بها سجدة في الصلاة وخارج الصلاة، يقرأ في حالة واحدة وهي إذا كان في سرية. يسن سجود الشكر يسن عند تجدد النعم واندفاع النقم، جاءت على إنسان نعمة يسجد خلاص لا إشكال، شكرا لله تبارك وتعالى. لكن في الصلاة يعني نتحدث عليها الآن، ده يعني هذا مختص بما كان في المذكرة. نقرأ تفصيلا. قال فصل، يعني هذا الفصل نتحدث فيه على صلاة التطوع، ده صلاة، ثم على سجود التلاوة فرعا، ونزيل بأوقات النهي. طيب، آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء. كسوف ليه هي الآكد؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفزع إلى الصلاة إن رؤية هذا، إن رؤية آية قال فافزعوا إلى الصلاة. طب هذا الأمر هل يحمل على الوجوب؟ لا لا يحمل على الوجوب، 5 صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. يبقى هي 5 صلوات في اليوم والليل المفروضة، الوتر سنة، كسوف سنة، استسقاء سنة، كل هذا من السنة، صلاة العيد سنة، كل هذه سنة. لا يأسم الرجل إن تركها، لكن تأسم الجماعة، لأنها عند بعض الناس هذه من فروض الكفاية، إن أسقطها الناس جميعا أسر، هذا عند البعض، وعند الآخر هي سنة مؤكدة. لماذا الكسوف هو الآكد؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصروف إلى النبي. فاستسقاء بعدها لما ورد فيه من الأمر أيضا. ثم قال فتراويح. طبعا الكسوف والاستسقاء هيأتي باب للكسوف وباب للاستسقاء، ونذكر الصفة هناك والأحكام. قال فتراويح، لأنها تسن لها الجماعة، تراويح تسن لها الجماعة كما سنها عمر، وهي سنة خليفة. فوتر، طبعا صلاة التراويح في بداية الأمر ما كان الناس يصلونها على الهيئة المعروفة عندنا يجتمع عليها الناس، لا، إنما كان يصلي الناس في المسجد فرادة، كل واحد يصلي صلاة إيه؟ صلاة روح وحده. قال فتراويح فوتر، الوتر أيضا يشرع له جماعة، يعني من الممكن نصلي الوتر جماعة كما نفعل في رمضان. ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وقت الوتر من صلاة العشاء، طب صلى قبل العشاء، قبل أن يصلي العشاء، لا نقول قبل وقتها، ووقته من صلاة، لم يقل من العشاء حتى لا يتوهم دخول الوقت فيها، فلو دخل الوقت ولم يصلي العشاء أخرها، هل يسمى له يصلي وتر؟ لا يصح، ولا يسمى هذا وترا، وإنما يشفع بركعة. إذن صلاة الوتر مرتبطة بصلاة العشاء، فإن صلى العشاء أتبع هذا بوتر إلى أن إلى الفجر، يقصد بالفجر إيه؟ الفجر الثاني لا الأول. قال أحمد من ترك الوتر يعني عمدا فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة. لماذا؟ صلاة التطوع الوحيدة اللي دب فيها خلاف القول وهي الوتر، أكد الإيه؟ أكد الصلوات عند كثير من العلماء حقيقة، حتى أكد من الكسوف والاستسقاء والتراويح هو الوتر. طبعا هنا قال فتراويح زيل به، فظاهر العبارة أن الوتر إيه؟ أخف الأمور، لكن بالعكس الوتر آكدها، حتى الحنفية قالوا بوجوبه، لا نقول بفرضيته، لأنهم يفرقون بين الفرض والواجب كما هو معلوم في أصول الفقه. فعندهم هو من الواجبات وليس من الفروض، فروض خمسة ضف عليها الوتر فهو واجب عندهم، واجب عندهم، عند طبعا الجمهور أنه مسنون، لكن آكدوا حقيقة. الأظهر والأصوب أن نقول إن الوتر هو الإيه؟ هو آكد هذه السنة، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله يعني أقل إيه؟ أقل الوتر. قال وأقله ركعة، ركعة واحدة إن صلىها الإنسان أوتر، ممكن يزيد عن هذا، لكن إيه؟ الوتر ركعة واحدة أقله. الوتر قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، من آخر الليل، هذا محمول على الأفضلية، يعني يوتر الإنسان في أخريات الليل، ولا يكره بركعة، هذا المذهب، يعني لا يكره أن يصلي الإنسان الوتر ركعة. بعض الناس يقول لا يصلي ثلاث هذا المسنون، ويكره إن كان بواحدة، لا واحدة لا تكره وهي المجزئة. قال وأكثره يعني أكثر الوتر 11 ركعة، 11. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة ويوتر منها بواحدة، يوتر منها بواحدة. فقالوا كل هذا يعني يجوز، وطبعا الصفات كثيرة في هذا الباب، حتى أسر ثمان ويوتر ثم بواحدة، وأسر خمس والثلاث سواء بتشهد واحد أو بتشهدين جوزه أحمد. قال مسنا مسنا يعني يسلم من كل ركعتين عندهم، يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم. أسر في السنة 9 بتشهد واحد، تنبه، أسر في السنة 9 ركعات بتشهد واحد، هذا وتر ثابت في صحيح مسلم رحمه الله. ويوتر بواحدة من هذا. وأدنى الكمال 3 بسلامين، أدنى الكمال ولا يكره الواحدة، تنبه، لكنه خلاف الإيه؟ الأكمل هو المجزئ، 3 بسلامين أو بواحد، يعني إن شاء الله الإنسان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بواحدة وكله وتر، أو يصلي 3 متصلة بتشهد واحد في أخرياته. قال أحمد إن أوتر بـ3 لم يسلم فيهن، لم يضيق عليه عندي، لم يضيق عليه عندي، يعني بـ3 بتشهد واحد أو تشهدين كلاهما لا إشكال فيه. قال ويقنط بعد الركوع ندبا في آخر الوتر قبل الركوع، عندنا عند الحنابلة قبل الركوع ندبا، ويقنط نعم بعد الركوع عندنا ندبا. وبعض الناس وجاءت في السنة أنه قنط قبل الركوع وهي ثابتة لا إشكال فيها، يعني أن يقنط اللسان، بس خلاف أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدائمة. وبعض الناس حمل الحديث على الخطأ حتى تتنبهوا إلى هذا، لكن من ثبته جوز، والأغلب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقنط بعد ركوعه حال قيامه، سمع الله لمن حمده، ولا تسقط كما يسقطها البعض، يقوم اللهم ويدعو. طب أين سمع الله لمن حمده؟ لم يقول، هذا غير صحيح، لأنها من الواجبات عندنا، تنبه، هي من الواجبات عندنا، إن تعمد بطلت عندنا. فيقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقيني شر ما قضيت، إلى آخر الدعاء المعروف. وإن دعا بأي شيء جاز، ولكن يكره هذا الدعاء يعني الذي يحمل في بطنه من التنطع ما فيه. النبي كان يدعو بهذه الكلمات لا يزيد. بعض الناس يعني يخشع في الدعاء أكثر من الخشوع في رمضان، أكثر من الخشوع في القرآن، يظل الرجل يدعو بالساعة ولا يمل الناس، وإن صلى ساعة صاح الناس. ده طبعا خلاف السنة، لأنك تعود الناس على إيه؟ على خلاف السنة. إذن هو الدعاء يكون 10 دقائق، يعني أطال ربع ساعة، ده يعني أقصى إيه أقصى الأمر. ولكن هذا التطويل الفاحش وكل يوم بهذه الطريقة عده بعض الناس في البدع، يعني قال إن الدعاء بهذه الهيئة في كل يوم من رمضان هذا من البدع، وهو أقرب إلى هذا، يعني قد يذهب فعلا إلى هذه البدع، مفهوم؟ إذا الإنسان يوجز يدعو بما ورد، هذا المسنون، تدعو بما ورد في السنة، الأدعية التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، ويكون يعني دعاء فيه نوع إيجاز. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم له كتاب ماتع اسمه جلاء الأفهام، تحدث في هذا الموضع يعني بعد الدعاء هل يسن الصلاة؟ نعم، وبرهن هناك بأدلة كثيرة. إذا الإنسان في ختم دعائه يقول وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أو يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بالصيغة المشهورة المعروفة، ويؤمن مأموم. يبقى المسنون أن يقول المأموم آمين، فمن قال آمين فقد قال مثل قولة الإمام، يعني إذا قال آمين اللهم اغفر لي قال آمين، فكأنه قال اللهم اغفر لي، وعليها براهين كثيرة. إذن من قال آمين فقد أجاب الدعاء، ومن لم يقل فكأنه وقف فسمع ولم يدعو، لا يصيب من هذا الدعاء أبدا. لماذا؟ لأنه لم يقل آمين، سواء جهر بها أو أسرها سواء، لا إشكال فيها. لكن من لم يؤمن فلم يدعو، لم يصد من هذا القنوط شيئا. فقولة آمين معناها اللهم استجب، معناها أني دعوت بهذا الايه بهذا الدعاء. فيؤمن مأموم في خبر ابن عباس، ويؤمن من خلفه، يعني كان بيقنط على فلان وفلان في الأوقات المعروفة، ثم يقول ابن عباس ويؤمن من خلفه. فالمسنون أن تقول آمين وتجهر بهذا. لكن نسألك بعض الناس والله لا أدري يقول إيش، يا الله يا رحمن، ثم الناس متدربة عارفة هنا يا الله وهنا إيه آمين. نعم
ونشهد حق
ونشهد حق، الكلام ده كل هذا خلاف السنة، ولا يتسنى لك أن تجيب بمثل هذا. ولكن هو التأمين، السؤال كما سوف أذكر لنا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم، ويجمع إمام الضمير. ده المسنون أن يجمع الضمير، يعني اللهم إنا نسألك، مش اللهم إني أسألك ويدعو نفسه اللهم اغفر لي واغفر للأئمة مش عارف إيه واغفر لفلان وفلان. لا، الصواب أن الدعاء يكون للحضور، اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم، وهكذا. طيب، قال ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. في المذهب المسنون يدعو ثم يمسح وجهه. مسح الوجه ليس ببدعة، ليس ببدعة، يدعو الإنسان ثم يمسح وجهه ليس ببدعة. جمهور أهل الحديث يضعف الخبر، فيها حديث يعني هل مسح الوجه بعد الدعاء، فيها أحاديث، نعم فيها أحاديث، لكن الظاهر أنها ضعيف، الظاهر أن كل ما روي في هذا الباب ضعيف لا يثبت. الحافظ ابن حجر يرى أن الأحاديث من قبيل الحسان لغيرها فيصحح هذا، يعني الحافظ ابن حجر ممن يقول بأن مسح الوجه بعد الدعاء مسنون. لماذا؟ لأن الأحاديث بمجملها تحسن لغيرها، فمثل هذه الأصول لا يبدع صاحبه، لا يبدع صاحبه. الشيخ ابن باز أو قبل الشيخ ابن باز أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لا يعرف هذا، تحدث عن المسح الوجه بعد الدعاء، يقول لا يعرف هذا أنه كان يمسح، يعني لا يعلم في السنة أنه كان يمسح، يعني السنة الثابتة الصحيحة بعد الدعاء إلا عن الحسن، يعني يرى أن الأخبار في هذا مرسلة لا تثبت غير صحيحة. نقل هذه الرواية الإمام ابن الجوزي في العلل المتناهية، ويتحدث على بعض هذه الأخبار. لكن طبعا الحنابلة لا يعتمدون إلا روايات خاصة من طرق خاصة بترجيحات خاصة عندهم، فيروا أن هذه الرواية يعني لا يعمل بها في مذهب أحد، لكن رواية ذكرها ابن الجوزي في العلل المتناهية له. الشيخ ابن باز يقول لا ينكر ولا يقال بدعة، مثل هذا لا يقال بدعة ولا ينكر. لماذا يا إخواني؟ وتثبتوا من هذا الأمر، أصل المسح ثابت، يعني مشروعية المسح ثابتة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويمسح كما تقول عائشة: كنت أرقيه وأمسح بيده، يعني عشان يده هو أبرق طبعا فتمسح على جسدي. فأصل المسح ثابت، يعني أنك تقرأ قرآن مثلا وتمسح على الصبي ونحو ذلك هذا ثابت، مفهوم؟ ويمسح على يعني يضع يده على ألمه ويمسح عليها بعد قراءة القرآن ونحو ذلك ثابت. كذلك ثابت في السنة أن الإنسان يجمع يديه ويقرأ الفاتحة والمعوذتين وقل هو الله نحو ذلك ثم يمسح سائر جسدي. فأصل المسح في شريعتنا شيء مشروع، ولكن هل يشرع في الدعاء بعد الدعاء ويتمسح؟ الأحاديث ضعيفة، فمن صحح عمل ولا إنكار في هذا، لا تنكر في مثل هذه الأمور. فمن مسح لا إشكال، ومن ترك فعنده الأخبار ضعيفة لا تثبت في هذا الباب. بعض العلماء كان يشدد في هذا، يعني ترجح لديه أن الأخبار ضعاف فينكر. العز بن عبد السلام كان ينكر المسح ويقول: ما يفعله إلا جاهل، يعني لا يفعل المسح هذا إلا إيه؟ إلا رجل جاهل، هكذا كان يقول رحمه الله. تعلمون أن العز بن عبد السلام كانت فيه شدة، يعني إذا تقلد مذهبا شدد فيه، يعني ينكر، قد ينكر في بعض الأمور، وهذا مأسور عنه في حتى في سيرته في أمره بمعروف ونهي عن المنكر، وهو إمام جبل كبير. إذن الأمر في هذا يسير، حتى لا توصف الدعوة بالإيه؟ بالتنطع، صح؟ يصفون كثير منا بالتنطع، لماذا؟ لأنه فعلا يتنطع في بعض الأمور، أمر خلافي ثابت فيه أحاديث ضعيفة صححها البعض. يا أخي أنا مش هيقلد الشيخ الأبن، هيقلد الحافظ ابن حجر، خلاص حسن الأخبار هيمسح، لا إنكار، يعني مش عاوزين نقف عند إيه؟ عند أمور ساغ فيها الخلاف والأمر إيه أيسر من هذا. تجد أنه ينكر في مثل هذه الأمور الإيه القليلة، تبص عليك تلاقي مرجع، تلاقي تكفير، تلاقي ضال، وينكر في بعض الأشياء الإيه التي يعني تمر زي ما بنقول كده. طيب، قال: والتراويح أيضا سنة مؤكدة. قال: 20 ركعة برمضان. في البخاري يزيد ابن رومان رحمه الله يقول: كان الناس في زمن عمر يتروحون في رمضان 23 ركعة. هذا أخرجه مالك. طبعا يزيد ابن رومان لم يدرك من؟ لم يدرك عمر، لم يدرك عمر، ولكنه يحكي حكاية حال. كان الناس في زمن عمر، هو ينقل عن الهيئة الموجودة في زمن عمر، وده أمر لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، ولم يقل حدثني عمر أنهم كانوا يفعلون كذا، نقول هذا منقطع. لكن يزيد لم يدرك، ولكنه يحكي حال زمان عمر كان الأمر بهذه الصورة. لكن عندنا خبر آخر: صلاة الليل مسنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، ده أصل عام، إذا صلي ما تشاء. الأمر في هذا لا إنكار فيه. ما كان النبي حديث عائشة يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا الخبر فيه نقاشات كثيرة، منها أن هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، غالب فعل النبي 11 ركعة، هذا غالبه. ولما زاد الصحابة، وإن كان أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد، يعني في السنة ثابت أنه زاد على 11 ركعة، وممن نقله عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فدل هذا عن الأمر ليس ببدعة. بعض الناس يقول من زاد على 11 ركعة بدعة وخلاف السنة، هذا كلام يعني الصبيان زي ما بنقول، حقيقة كلام رجل لم يشم راحة الفقه، وهو أقرب إلى ابن حزم وأصحابه، اللي هو يأخذ بظاهر نص، مش معقول ناخد سنة واحدة نقلتها عائشة بهذه الصورة ونترك الروايات الأخرى، يعني خلاص يبقى في روايات كثيرة جدا: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال وهو إيه؟ وهو قائم فقد كذب. طب حذيفة نقل أنه بال وهو إيه؟ وهو قائم، هتتصرف إزاي؟ خلاص أنكر على كل من بال قائما، لا، وإنما يحمل هذا على أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من عادتي. إذن الأصل النبي ما كان يزيد على يعني 11 ركعة، هذا غالب فعله في بيته. أما في صلاة التراويح فقد سن الصحابة يعني هذه السنن ولا يجتمع عياذا بالله على ضلال. 20 ركعة برمضان، وتسن والوتر معها جماعة، وتسن والوتر يعني يسن الوتر مع التراويح معها جماعة، ووقتها يعني وقت إيه؟ التراويح بين سنة عشاء ووتر. شايف الإمام دقيق إزاي في عبارته لما تحدث على صلاة الإيه؟ على صلاة الوتر. قال وقته من صلاة عشاء إلى فجر، والتراويح من سنة عشاء إلى وتر. شايف؟ يعني يقول صلي المسنون، صلي العشاء، ثم صلي سنة العشاء، ثم صلي التراويح في هذه الفترة، ثم أوتر، ثم صلي الفجر. ده المسنون وهذا الأمر الطبيعي، لكن يشرع للإنسان أن يصلي التراويح قبيل إيه؟ قبيل سنة العشاء، لا إشكال، لكنه طبعا خلاف المعهود. ثم الراتبة، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها، يعني وهما عائدة على أقرب مذكور وهو الفجر. ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي ركعتي الفجر كما لم ينكر على بعض أصحابه، قال الفجر أربع، قال إنهما ركعتي السنة لم أصليهما، فالآن فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. فركعتين السنة تقضى في إيه؟ في وقت نهي، لأن بعد الفجر وقت نهي، ومع ذلك تقضى لأكدية ركعتي الفجر. في خبر ابن عمر وهو المعمول به في المذهب، حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في بيته، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وقبل الصبح، ركعتين قبل إيه؟ قبل الصبح، وكانت ساعة لا يدخل عليه ابن عمر فيها، فنقلتها حفصة رضي الله عنها وأرضاه. هذا المسنون وهذا الآكد. عندنا حديث أم حبيبة، من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وعدت هذه 12 ركعة منها 4 قبل الإيه؟ قبل الظهر. والمسنون 4 قبل الظهر، ركعتان وركعتان، فيش في السنن 4 بتشهد واحد، وهكذا خلاف السنن لم ينقل صلي قبل العصر 4 يبقى ايه؟ ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، وهكذا. لكن صلي 4 بالصيغة المعروفة هذه غير معلومة ولا أصل لها في السنة. قال وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وسجود تلاوة لقارئ. الآن يشرع في الحديث على إيه؟ على سجود التلاوة أحكام. سجود التلاوة في المذهب صلاة، سجود التلاوة إيه؟ السجود للتلاوة ونحو هذا صلاة، فله نفس أحكام الصلاة عندهم، مفهوم؟ ده أصل عام عندهم. فإن أردت أن تسلم بهذا الأصل فقد تسلم بقى بكل فروعه، وإن نقضت هذا الأصل وقلت لا السجود للتلاوة ليس بصلاة خلاص، يبقى هينبني عليها أيضا أحكام، يسجد على غير وضوء، يسجد إلى غير قبلة، حتى يسجد وهو كاشف بعض عوراته، ونحو كل هذا صحيح عند من لم يجعل هذا السجود صلاة. وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، حديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا الصورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه. يقرأ علينا، قراءة من النبي صلى الله عليه وسلم هو مخصوص للصحابة وهم مخصوصون أيضا، حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، الخبر في البخاري وفي مسلم. يبقى القارئ والمستمع للسامع المار، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم، قالوا لأنها صلاة، هذه من مسلمات الأمر. وكره لإمام قراءتها، يعني آية السجدة، في سرية، وسجوده يعني وكره سجوده يعني الإمام لها أي للتلاوة، وعلى مأموم متابعته في غيرها، يبقى على المأموم يعني في غير السرية، على المأموم أن يتابع، يجب تقرأ في المغرب في العشاء في الفجر، جاءت سجدة سجد الإمام وجب عليك في غير سري، أما في السرية فلا، لا يجب عليك أن يعني أن تباشر فعل الإمام وتفعل مثله. لماذا؟ قال لأنه قد يحمل على الخطأ، يكون سهو منه، سجد قبل أن يركع ونحو ذلك، مفهوم؟ وإن سجد لا إشكال. قال وسجود شكر يعني يسن سجود الشكر عند تجدد نعم واندفاع نقم وتبطل به يعني تبطل الصلاة إن سجد فيها شكرا إلا في حالتين إنسان واقف يصلي فسمع عاد ابن الفلان المفقود فسجد لله شكرا صلاة غير صحيحة إلا قال صلاة غير جاهل رجل جاهل بالحكم وناس وهو كسجود تلاوة وناس رجل نسي من كسرة الفرحة سجد ثم تنبه فقام فانتصب قائم لماذا؟ لأن سجود الشكر ده فعله غير فعلة الايه؟ غير فعلة الصلاة الراتبة يعني المستلزمة بمعنى إن أنت الآن قائم مفهوم؟ ثم جاء سجود الشكر فسجدت أنت انتقلت من القيام إلى السجود أين الركوع وأين الرفع منه وهكذا فانتقلت من هيئة إلى هيئة شرعت في حالة واحدة وهي سجود التلاوة أما الشكر فعلى أصله وهو كسجود التلاوة يعني في صفته وأحكامه ونحو ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله وأوقات النهي خمسة من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى الغروب وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر الرمح وعند قيامها حتى تزول وعند غروبها حتى يتم فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا لا قضاء فرض وفعل ركعتي الطواف وسنة فجر أداء قبلها وصلاة جنازة بعد فجر وعصر.
نعم. أوقات النهي وزيل هذا الباب بماذا؟ بأوقات النهي. أوقات النهي تقسم هي خمسة معلومة وللتنبيه تقسم إلى قسمين أوقات موسعة وأوقات مضيقة. الأوقات الموسعة يمنع فيها الصلاة والأوقات المضيقة الصلاة وقبر الموتى وصلاة الجنازة ونحو ذلك حتى قيل حتى من جوز صلاة الصلاة ذات الأسباب في الموسعة منعها في المضيقة. طيب قال أوقات موسعة وأوقات مضيقة يعني تقسم ويقسم هذا الباب إلى قسمين أوقات النهي أوقات موسعة وأوقات إيه؟ أوقات مضيقة. قال أوقات موسعة أولها من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وهذا أدق يعني أدق أن نقول من صلاة الفجر لا نقول من إيه؟ من الفجر الثاني. لماذا؟ لأن الفجر الثاني دخل. طيب أخرنا صلاة الفجر تصلي ما شئت في هذه الليل في هذه الفترة ومسنون ركعتان إذا لا يمنع الصلاة لا تمنع الصلاة حينها أو التنفل المطلق مثلا لكن من بعد صلاة الفجر أدق إذا صليت الفجر خلاص منعت الصلاة إلا ركعتا سنة الفجر. الثانية من صلاة العصر أيضا إلى صلاة المغرب من صلاة العصر إلى صلاة طبعا ده وقت إيه؟ كبير وقت موسع. والمضيق ثلاث من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح قيد يعني بمقدار وهو بكسر القاف تقول قيد رمح لا تقول قدر رمح إنما قيد رمح يعني بمقدار الرمح طلوع الشمس حتى ترتفع. عندك الشروق وقت إيه؟ وقت الشروق وقت الشروق هنا طلعت الشمس أم لا طلعت الشمس من طلوعها إلى أن ترتفع هذه المدة القليلة منهي عنها اللي هي بنحدها قرابة التلت ساعة أو النصف ساعة أو ربع ساعة لحسب الميقات صيفي أم شتو هذا الوقت يمنع. يبقى إذا جاء الشروق هل يحل لك تحل لك الصلاة؟ لا وقت نهي إلى أن ترتفع بقرابة تلت ساعة أو تزيد. ثانيا من قيام الشمس إلى أن تزول لما شرحنا المواقيت قلنا إذا وضعنا الشاخص شيء منتصب هكذا قبل الظهر أو حال الظهر الشمس تكون في كبد السماء أين ظله؟ ظله تحته لا ظل له. هذا وقت إذا زالت الشمس من تحت الظل هذا وقت ليه؟ الزوال اسمه وقت الزوال. إذا زالت هذه الفترة من قيامها فوق الشاخص إلى أن تزول هذا وقت نهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة فيه. وعند غروبها حتى تغرب الشمس الشمس إذا غربت صعد في السماء ما يسمى بالشفق الأحمر. ده وقت إيه؟ وقت المغرب، صح؟ فاكرين موقيته ولا؟ وقت المغرب. فإذا غابت حال غيوبها إلى أن يظهر الشفق، هذه الفترة أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وأن يقبر أحدنا موتاه يحرم التنفل فيها مطلقا. نوصل للمذهب الأول، يحرم التنفل في كل هذا مطلقا. يجوز قضاء فرض وصلاة ركعتي الطواف وسنة الفجر، استثني قضاء الفرض في أي وقت، ركعتي الطواف في أي وقت، ها سنة الفجر في طبعا هتقضى بعد إيه؟ بعد الفجر، وده وقت موسع أو نهي، وقت نهي موسع أو مضيق حتى حال قيام الإيه؟ قيام الـ قيام أو طلوع الشمس، قيام الشمس طلوع الشمس إلى ترتفع قيد رمح. يجوز صلاة الجنازة في الأوقات الموسعة، هذا المسألة. أما مضيقة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى. قال: وأوقات النهي خمسة، يعني أوقات النهي عن الصلاة كم؟ خمسة. أولا، رقم الأولى: من طلوع فجر ثاني، في البخاري لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. من طلوع فجر ثاني، الفجر الأول لا إشكال فيه، الفجر الأول إذا أزن الفجر الأول صلي ما شئت، ثم بعد ذلك إذا أزن الفجر الثاني خلاص هذا دخل وقته. من طلوع فجر ثاني إلى طلوع الشمس، وقلنا نضبط الأمر بإيه؟ بالصلاة أولى من ضبطه بالوقت، هذه الأولى. الثاني، ده وقت موسع مضيق، هذا وقت موسع. ومن صلاة العصر إلى الغروب، هذا أيضا وقت موسع. طيب، يعني ومن الصلاة نهى عن الصلاة، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح. وعند طلوعها إلى ارتفاعها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، خبر متفق عليه. الخامسة أو نعم الثالثة، وعند طلوعها إلى ارتفاع قدر الرمح، ده موسع مضيق، مضيق. وعند قيامها حتى تزول، النبي نهى عن الصلاة حال قيام الشمس حتى تزول. وعند غروبها حتى يتم، وعند غروب الشمس حتى يتم هذا الغروب. نعم. قال: فيحرم نعم، فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، يعني فيها يقصد ليه؟ الأوقات الخمسة، لا يقصد بأوقات مضيقة أو موسعة. المذهب على حرمة التنفل في أوقات النهي. تأصل عندنا في المذهب إن المفروضات كم؟ خمسة، كويس؟ في سنة مؤكدة وتر، وفيه رواتب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان يصلي، صلى في حديث أم سلمة أنه صلى أربع بعد الإيه؟ بعد العصر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شغلت عن سنن الظهر فالآن أقضي. قالت: أو نفعلها؟ فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. عائشة رضي الله عنها تنقل مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، يعني كان دائما يصلي بعد العصر أربع. الضابط في هذا الفهم والعلماء، يعني أنا لا أعلم حقيقة متن فقهي أو مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة، أنه قال الآتي: قال: من السنن أن يصلي بعد العصر أربع. هذه لم أقرأها أبدا، والله أعلم، لم أطلع على أن أحد قال من المسنون أن يصلي بعد العصر أربع، وإنما يكاد يكون إجماع على عدم جواز ابتداء السنن. ابتداء السنن أنت تتنفل مطلقا كده، الجمهور بل يكاد يكون إجماع على إيه؟ على عدم جواز هذا، اللي أنت تقول والله أنا أصلي ركعتين لله كده بعد إيه؟ بعد العصر أو بعد الفجر، لا، هذا لم يقل به أحد. لكن اختلف الناس في صلاة ذات سبب، صلاة إيه؟ ذات سبب، ركعتين سنة فات الإنسان، هنا الخلاف. ده بعض الناس قال لا لا تقضي، وبعض الناس قال لا نقضي لأن به قضى، بس حديث أم سلمة يشكل، هل نفعله؟ قال لا. نفعل هذا؟ قال لا. لكن عندما أصل ركعتي إليه الفجر النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل حال قضائه. فمن الممكن وننقب هذا هل هو رواية عندنا أم لا، أن الإنسان إن فاتته سنة راتبة مداوم عليها أن يقضيها في إيه؟ في أوقات النهي. كذلك عندهم لا يجوز الإنسان يصلي تحية المسجد، يرى وجوبها. رجل يرى وجوب ركعتي إليه تحية المسجد، يدخل في بعد العصر المسجد، لم يؤذن إلى الإيه؟ بعد العصر، نعم لم يؤذن إلى المغرب، فيصلي الركعتين، جوزها البعض، والأمر في هذا سهل. يعني حقيقة لا ينكر من جلس أو من صلى، الأمر في هذا سهل يسير. وسنة فجر نعم، فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا. الأصل الحرمة لا، يعني لا يحرم، لا يحرم قضاء فرض في أي وقت موسع أو مضيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يصلها. ده الكلام على الناس أو الساهي أو نحو ذلك. قال: وفعل ركعتي طواف. فعل ركعتي طواف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. حديث في الترمذي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ولما الترمذي أيضا صححه، مفهوم؟ يبقى في أي وقت يصلي. وسنة فجر أداء قبلها، وسنة تنبه إلى كلام المات مرة ثانية لأنه دقيق. وسنة فجر نص على أنها سنة وأنها للفجر، خرج الظهر والعصر وغيره فعنده لا يشرع. فاتتك أربع ركعات قبل العصر ما صليتهمش، أو فاتتك ركعتين بعد ليه الظهر وهي مؤكدة، أذن عليك للعصر صليت مع الجماعة، عنده لا يشرع ليه أن تأتي بالركعتين بعد في وقت نهي. لكن في الفجر استثناء. وسنة فجر خلي بالك أداء لا قضاء. طب أنا فاتني فجر الأمس، تذكرت الآن بعد صلاة الفجر، تذكرت اللي عليها ركعتين فجر من الأمس، لم أصلي صلاة الفجر، فأقوم أصلي الفجر فقط عنده. أما القضاء أقضي كمان السنة؟ لا، وإنما ما تصلى هي صلاة الإيه؟ صلاة اليوم فقط. قال: وصلاة جنازة بعد فجر وعصر، يعني في الأوقات المضيقة أم الموسعة؟ في الأوقات الموسعة. أما المضيقة فالنبي صلى الله عليه وسلم في خبر عقبة بن عامر ثلاث ساعات، يقول عقبة: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. ثلاث ساعات عد الثلاث الايه المضيقة التي نص عليها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني نص على مثل هذا. لا نريد أن نطيل عليكم، إن شاء الله في المحاضرة القادمة نتحدث على صلاة الجماعة وما يختصه، بحسب الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواب كريم، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين.